بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم هذا جواز سفر. هذا البرنامج نطل وإياكم فيه مع ضيفنا على بعض زوايا اهتماماته وتحركاته غير ما ألفناه عن الضيف من عطاء في ميادين أخرى. ضيفنا وإياكم في هذا اللقاء هو الدكتور محمد ابن إبراهيم السعيدي، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، وأنا أضيف وأقول الإعلامي المعروف لأن له برامج إعلامية كثيرة. أهلا وسهلا بك يا دكتور.
يا مرحبا بك وبأحبائنا المشاهدين في كل مكان. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم ولك التوفيق إن شاء الله والسداد.
آمين. حياك الله دكتور. أكيد أنت طبعا كما سمعت في برنامجنا سنتجول معك عبر جواز السفر هذا، و ربما نفتش في الصفحات ونرى أين سافر الدكتور محمد ونطل معك يعني على سفراتك هذه، ربما تحدثنا عن بعض الزوايا. أهلا وسهلا بك أولا.
الله يجزاك.
شكرا على الاستجابة للدعوة.
الله يوفقك.
أول جواز سفر استخرجه الدكتور محمد متى يا دكتور؟
أول جواز سفر استخرجته في سنة 1405.
405، نتكلم عن حوالي 26 سنة تقريبا.
نعم.
إيش كان الغرض من إخراجك؟ كنت يعني على وشك السفر للخارج؟
أي نعم، كنت أنا في ذلك الوقت أدرس في مرحلة البكالوريوس. كان هناك صيت قوي جدا لمعرض الكتاب الدولي في القاهرة.
نعم.
وفي ذلك الوقت أنا كنت، وحتى الآن إن شاء الله أرجو أن أموت على ذلك، كنت مولعا بالكتاب، محبا للقراءة ولله الحمد، وهذا من فضل ربي علي. فكنت أتمنى أن أذهب إلى القاهرة وأحضر معرض الكتاب، فأخرجت الجواز سنة 1405.
نعم.
لكن قدر الله سبحانه وتعالى أنني لم أسافر في تلك السنة للقاهرة، وإنما سافرت بهذا الجواز للكويت.
سبحان الله، ما سافرت للقاهرة؟
ما سافرت في ذلك في ذلك العام لمعرض الكتاب، وسافرت للكويت، لكنني سافرت للقاهرة في العام الذي يلي الذي يليه، يعني سافرت للقاهرة سنة 1407
لنفس الغرض؟
لنفس الغرض. نعم، أنا كان في بالي قضية معرض القاهرة الدولي للكتاب، سبحان الله كانت أمنية.
نعم.
وتعرف الشاب إذا تعلق وده بشيء يريد، نعم، أن يذهب لشيء. وذهبت لمعرض القاهرة الدولي للكتاب سنة 1407
في القاهرة.
في القاهرة. نعم.
طيب إذا أذنت لي قبل هذا، نحن مثلا أكثر وسيلة يتحدث الناس عنها إذا ذكر السفر الطيارة.
نعم.
بشكل عام أول مرة ركبت الطيارة متى يا دكتور؟ أنا حتى داخل المملكة يعني.
أول مرة ركبت الطيارة وأنا في الصف السادس الابتدائي.
في السادس الابتدائي. من أين إلى أين؟
ركبت الطيارة من جدة إلى الدمام.
إلى الدمام.
كنت صحبة والدي، نسأل الله سبحانه وتعالى له ولوالدتي ولوالديكم وإخواننا المشاهدين الرحمة إن شاء الله والغفران. آمين. إن شاء الله. آمين. بإذن الله. آمين. في هذه الساعة المباركة الله يرحمه ويسكن الجنة سافرت وإياه إلى الدمام.
ست سنوات يعني تقريبا عام 94 هجري، 1394 هجري
تقريبا. لا لمسة عمري ست سنوات، أنا في سادس ابتدائي،
في
تقريبا
ابتدائي.
في 98 أو 97.
جميل.
في 98 هجري أو 97 هجري.
نعم.
سافرت للدمام، كانت تذكرة الدمام في ذلك الوقت ب 100 ريال بالنسبة لي، لأنه نصف تذكرة. والدي 200 ريال الدمام، يعني جدة الدمام ب 200 ريال.
تذكر انطباعاتك يا دكتور وانت تركب الطيارة اول مرة؟
والله انطباعاتي طبعا طفل، وفي ذلك الوقت ترى اللي يركبون الطيارة ما هم كثير.
اكيد.
اي يعني تجد انا ركبت الطيارة، يمكن انا في الحي اللي انا فيه يمكن انا الوحيد اللي في سني ركب الطيارة.
هذا قصدي.
بل ربما والدي الله يسكنه الجنة هو الوحيد من الشياب اللي كانوا في الحي كلهم اللي ركب الطيارة. يعني كان ركوب الطيارة مسألة نادرة وقليلة. فالحقيقة أني ركوب الطيارة كان كأني افتتحت شيء، افتتحت مصنع ولا افتتحت.
يعني ما خفت منها؟
لا لا بالعكس،
لا والله
يعني مسرور جدا. حتى كانت الخطوط السعودية في ذلك الوقت تقدم ضيافة عجيبة.
إيش يقدمون؟
يعني المأكولات اللي يقدمونها من أول ما تدخل المضيفة إلى أن، من أول ما يعني تدخل الطائرة.
نعم.
إلى أن تنزل الطائرة في المكان وهم يقدمون لك أكلات، يعني أنت في الدرجة السياحية.
نعم.
يقدمون لك شوي كيك وشوي عصير.
كان حالهم أحسن يعني من حالهم اليوم؟
جدا جدا، كانت الضيافة يعني مستواها راقي،
أجود منها اليوم.
إي حتى كنت أسمع من بعض الإخوة الذين يعني في مقام أخواننا الكبار أو آبائنا الذين كانوا في ذلك الوقت يدرسون في أمريكا أو يعملوا في أمريكا يقولون أن الخطوط السعودية أفضل خطوط في العالم في الضيافة. أفضل خطوط في الضيافة.
كان هكذا يقال.
ويقولون أن الأمريكان إذا يركبون الخطوط السعودية ويفضلونها على الخطوط على خطوطهم الأمريكية في الأسفار الطويلة بسبب الضيافة.
حسن الضيافة.
نعم الكرم الواجبات التي تقدم.
حسن الله يعيدها على ما كانت.
إن شاء الله بعون الله إن شاء الله.
طيب دكتور سفرتك الأولى فهمت أنها كانت إلى الكويت كما ذكرت
سفرتي الأولى.
إيش كانت المناسبة؟
المناسبة أنا لي صلة قرابة في الكويت وأبناء عمومة. فكنت في صيف 405 في مدينة الدمام وكان لي ابن عم من في الحقيقة خيار الناس وكرمائهم والمعروفين بالجود والندى والسخاء وهو اسمه حسن السعيدي وكان لي في مقام الأب الحقيقة وكنت في الصيفيات دائما أذهب وأقيم عنده في الدمام.
نعم.
فسافر الكويت للسلام على الأقارب فذهبت معه في ذلك العام.
أيوة.
وذهبنا إلى مدينة الجهراء كانوا يسكنون في مدينة الجهراء. الأمر الذي يعني تعجبت منه في الكويت أن كنا دائما نسمع عن الكويت في ذلك الوقت أنها بلد متطور. وكل شيء يقال يقال في الكويت أحسن منها. إذا قلنا عندنا في السعودية عمارة قالوا في الكويت أحسن منها. فكل شيء يعني أنا لم أزور العاصمة في ذلك الوقت لكن زرت مدينة الجهراء. الجهراء حتى كان زفلت ما فيها في ذلك الوقت.
يعني عام كم هذا قلنا؟
عام 405.
405 ما في زفلت في الجهراء؟
ما فيه في زفلت بس بالشكل الكبير. الأحياء اللي بينها الفواصل اللي بينها ترابية.
نعم.
فجيت أنا مصدوم الحقيقة يعني
من هذه السمعة
من هذه السمعة وصرت كل من تكلم عن الكويت قلت يا من حلا شفنا الكويت وشنا.
لكن تطورت لكن الكويت طبعا
طبعا أكيد لا بس هم كانوا الناس دائما يثنون على العاصمة. العاصمة عاصمة الكويت كان فيها ما لم يكن في السعودية في ذلك الوقت لأن الكويت طبعا بلد عرف التجارة وعرف الاسترزاق وعرف العمل وعرف قبل السعودية بمراحل كثيرة جدا.
جميل. طيب عود على السفر. طبعا أنا عندي قائمة تقريبا بالدول رحت لها رحت أكثر من 10 دول يمكن غير السعودية. الناس لهم يا دكتور طقوس إن صح التعبير في السفر. يعني مثلا تدخل الآن صالة المطار تجد الجالسين الذين ينتظرون السفر كل واحد له طريقة في يعني قضاء الوقت. كيف تقضي الوقت في المطارات عندما تكون أنت مسافر؟
والله أنا من أجمل الأوقات عندي أوقات المطارات الحقيقة.
جميل. استمتع بهذا الوقت.
أستمتع بهذا الوقت وأحب. لماذا؟ لأن عندي سبحان الله طريقة أحببتها منذ الصغر وأنا في المتوسط عندما كنت أسافر في الطيارة. هذه الطريقة أني أذهب إلى المطار وأذهب إلى المكتبة التي في المطار وأنتقي كتابا من مكتبة المطار وأجلس وأقرأ في هذا الكتاب. والكتاب إذا كان جديدا سبحان الله مثل السندوتش يعني
تحب تقرأ
تأخذه
بنهم
فأخذه بجدته وأجلس على الكرسي وأبدأ فيه. وفي كثير من الأسفار كنت أشتري كتاب من المكتبة التي تكون في مكتبة المطار وأبدأ به في الانتظار. ثم لا أعود من سفري إلا وأنا منتهي من الكتاب.
منتهي من الكتاب.
فعادتي هي في السفر أول ما أذهب يعني أنهي الإجراءات أدخل المكتبة. وأستاء كثيرا جدا عندما أجد صالة داخلية في مطار من المطارات ليس فيها مكتبة. في بعض المطارات تجد صالة داخلية ما تجد فيها مكتبة. أستاء كثيرا لأن تعودت العادة هذه أن أشتري من المطار. كتابا ولا أخذ من بيتي من الكتب اللي في بيتي. وكنت أتمنى يعني لو أني حط أجمع إن شاء الله الكتب اللي اشتريتها في الطيارات أو في المطارات.
جميل.
وضعها في رف عندي في المكتبة خاص.
تجدها عدد كبير يعني.
لا كبير هو دائما غالبا يعني ليس كل ما لكن غالبا إذا خاصة إذا جيت قبل الرحلة بفترة. أحب هذه العادة بشكل كبير.
تقضي وقتك في غالبا في المطار في القراءة.
أقضي وقتي كله في القراءة. أخذ أبحث أدور في المكتبة أعرف ما فيها جميعا من كتب ثم أنتقي من هذه الكتب كتابا أشعر أني أشتهيه. ومثل الطعام اللي يشتريه الإنسان لأنه يشتهيه.
جميل.
وأخذ الكتاب وربما أخذ معه نسكافيه أو شيء من هذا وأقرأ
حتى إلى أن تطلع الطائرة.
حتى تطلع الطائرة وأخشى على نفسي أن يفوتني الإعلان.
تنسجم إلى هذا الحال.
مرة كنت كان معي كتاب اشتريته هذا كان عام 1406 كنت بسافر في الطيارة. واشتريت من المطار كتاب إبراهيم أبو الأنبياء لعباس محمود العقاد.
نعم.
وبدأت بالكتاب واستغرقت في الكتاب وأعلن عن الطائرة. هم يقولون أنهم أعلنوا، والله أعلم هم صادقين.
ما سمعت ما أنت معهم؟
أنا ماني معهم.
نعم.
وقالوا أنهم وبعدين أسأل طيارة الرياض يا أخي، أسأل قال طيارة الرياض قال راحت، قلت من الحلال أطلع للأخوان طيارة الرياض قال راحت.
راحت عليك الطيارة؟
راحت علي الطيارة يا أخوان. ما أعلنتوا؟ قال لا أعلننا. كم إعلان؟ قال أعلننا 3 إعلانات.
أنت مستغرق مع الكتاب؟
يعني أنا الحقيقة ما أدري، أما الإعلان غريب أني أستغرق لهذا الشكل، لكن الحقيقة هي المرة يعني
اللي فاتت الطيارة بسببها.
لا هي فاتتني الطيارة كثير ولله الحمد، لكن
بسبب الكتاب في هذه المرة.
بسبب الكتاب فاتتني الطيارة هذه المرة.
جميل.
الكتاب اسمه كنت أعلق، كنت يعني كانت فيه ملاحظات عندي على
محتوى العقاد الكتاب.
على محتوى الكتاب في بعض، أنا كنت من محبي العقاد وفي ذلك الوقت كنت مغرم به جدا، فكنت أعلق بالقلم.
جميل.
ومستغرق عشان أعلق وكذا، فالعجيب أنه فاتتني الطيارة في هذا.
وأنت تحضر شنطة السفر عادة خاصة للخارج، يعني ايش الاشياء اللي تحرص على ان تكون فيها؟
انا ما احضر شنطه السفر.
ويحضرون هذا؟
يحضرون يعني شنطه السفر.
نعم نعم. ايش تقول لهم يحطون يعني؟
ما اقول لهم شيء، هم يعرفون.
يحطون اللي يبون.
يحطون اللي يبون، هم يعرفون احتياجاتي.
نعم.
التي اصبح منها مؤخرا الحقيقه هو جده، فيها احتياجات كل مسافر، كل رجل يسافر.
نعم.
الذي جده منها حاليا شاحن الجوال.
لازم نحط في الشنطه.
نعم. لاني اذا سافرت وما معي شاحن جوال اتعب.
تحتاج الجوال كثير.
اي نعم. والفنادق ما يعطونك شاحن وتتعب. نعم. في شاحن الجوال، تنقطع اتصالاتك كلها في سب شاحن الجوال. الان احرص اني انبههم على شاحن الجوال.
نعم. يعني في ناس يا دكتور
لكن
مثلا
احرص ايضا على كتب، يوجد معي
كتب.
كتب تكون معي هذا في. نعم. السفر. البقيه بقيه ما يعني ياخذها الناس،
احتياجات المسافر العاديه.
المسافر العاديه كمبيوتر طبعا الان في الوقت الحاضر
اصبح
ضروري، المحمول
تصطحبه معك.
اصطحب معي المحمول، هذا امر. نعم. ضروري.
نعم.
يعني غيرها ما في شيء يعني ملفت للنظر اني اخذه.
انا شايف امامي هنا السفر الى تركيا، متى كان هذا يا دكتور؟
هذه في سنه 1412.
412.
1412.
لتركيا كان في مؤتمر ولا في؟
لا تركيا طال عمرك ذهبت انا وزوجتي، نتزوج في ذلك التاريخ.
نعم.
ذهبت الى سوريا وذهبت جلست مع زوجتي في سوريا تقريبا فترة، ثم ذهبنا إلى تركيا بالباص.
نعم.
وعدنا من تركيا إلى سوريا وعدنا من سوريا إلى السعودية.
إذن ذهابك إلى تركيا لم يكن بالجو، كان بالباص؟
لا، كان إلى تركيا من سوريا كان بالباص.
نعم.
نعم. ذهبت إلى سوريا قبلا مع زوجتي في بداية زواجي هذا. نعم. أول ما يعني بعد زواجي بأسبوع.
عفوا قلت عام كم هذا؟
عام 1412.
و12.
اي نعم.
وطيب ما دام انها كانت رحله باص يعني لابد انك لك فيها وجهه نظر، هل هي افضل بالطائره ولا يوم انت رحت بالباص؟
لا والله للاسف اني رحت للباص كنت اتوقع اني اجد مشاهد جميله وكذا في
بين تركيا بين سوريا وتركيا.
سوريا وتركيا. و من دمشق تقريبا إلى ما يقرب إلى أن اقتربنا من إدلب.
نعم.
لا تجد فيها ما يلفت النظر.
على الحدود.
إدلب قريبة من الحدود. نعم. ما لا تجد فيها ما يلفت النظر.
نعم.
صحارى.
نعم.
من حين تقبل على إدلب تبدأ الغابات أشجار الزيتون.
نعم.
أشجار الزيتون ملفتة للنظر بشكل كبير جدا، والزيتون سبحان الله يعني خضرته عجيبة، يعني زايد في الخضرة، يميل في الخضرة إلى السواد كخضرة العرعر في الجنوب.
نعم.
خضرة الشديدة جدا. فخضرته جميلة جدا. هذا الأمر ثم مررنا بإدلب ذلك الوقت، وهي مدينة الحقيقة مع أن مررنا بها مرورا.
نعم.
سريعا.
نعم.
إلا أنها واضح منها أنها تخطيطها هادئ ومدينة ناعسة الحقيقة إن صحت التسمية. وتمنيت لو يكون عندي وقت وأقيم فيها، لأني أحب
الهدوء،
المدن الناعسة كما يقولون. ولفت نظري فيها لوحة كذا كنت قريتها وأنا في الباص، النادي الثقافي في إدلب.
نعم.
ومن يوم جت الثقافة سبحان الله كذا الثقافي تذكرت عمر أبو ريشة والمثقفين السوريين
الله.
الثقافة الشامية القديمة.
نعم.
يعني هذا من الخواطر اللي مرت علي وأنا في. ثم جاء الليل، جاء المساء. نعم. ولم أعد أرى شيئا حتى وصلنا إلى الإسكندرونة.
نعم.
إلى أنطاكيا. إلى أنطاكيا. نعم. حتى وصلنا إلى أنطاكيا. لم نعد نرى شيئا، وطولنا في الحدود السورية التركية. الحقيقة كانت معاناة في
مسألة في الجوازات والكذا،
معاناة للناس. أنا بالنسبة لي يعني الأتراك في ذلك الوقت يرون الجواز سعودي خلاص لا يفتشون ولا شيء، لدرجة أن بعض المهربين في الباص،
نعم،
جاءوني وطلبوا مني أني أخذ معهم بعض الأشياء، منهم بعض الأشياء.
نعم.
وقالوا هذه تأخذها وهذه تأخذها تخليها مع زوجتك لأنكم سعودي ما يفتشون، سعوديين ما يفتشونكم.
مثل إيش؟ مواد غذائية وكذا؟
لا دخان.
دخان.
إيه.
تحريف دخان.
يهربون دخان. ما أدري إيش الحكمة لكن هم يهربون دخان.
إيه نعم.
فجاب لي واحد 4 كرزات.
نعم.
وقال هذه لك وهذه للمدام. نعم. ونعطيكم كل واحد كرز هدية أو علبتين هدية. فطبعا رفضنا هذا. نعم. العرض.
إيه. بمعنى أن السعودي كان يمرر، يعني
كان يمرر، قال أنت يعني هم يقولون أنت سعودي ما يأخذون عليك،
ما يفتشونك،
ما يفتشونك. وفعلا الحقيقة لم تفتش حقائبنا في الدخول إلى تركيا أبدا، ولم ينظر إلينا
الحمد لله
في ذلك. مجرد أن يشوف الجواز كذا أخضر قال امشي.
أنت رحت تركيا يبدو سياحي كما فهمت الآن؟
طبعا
سياحي. انطباعاتك عن تلك الرحلة بسرعة كذا شوية كيف كانت بشكل عام؟
والله
ارتحت من ذيك الرحلة كسياحة.
ايه انت خابر سياحة وشاب وتوه متزوج ومع زوجته.
ايه نعم.
طبيعي يرتاح من الجهتين، يعني يرتاح من الجو الجديد بكل ما تعنيه الكلمة. يعني الحقيقة جينا مدينة او في قرية قريبة من أنطاكيا اسمها الحربيات.
نعم.
سكنت في الحربيات وكان فيه شلالات مائية قوية جدا.
نعم.
وكنت ساكن جنب الشلالات هذه. وكانت الحقيقة سكن جميل جدا، جو قروي.
فندق ولا شقة؟
لا لا شقة، القرية هي كانت قرية. الآن يمكنها يقولون أنها تطورت وكذا، لكن في ذلك الوقت في سنة 1412 كانت قرية.
نعم.
كانت قرية بكل ما تحمله صفات القرية من معنى.
نعم.
لكنهم للأسف كانوا ما يصلون.
نعم.
يعني ما فيها مساجد
سبحان الله.
اي نعم.
انهم مسلمين يعني؟
والله ما ادري، مسلمين ولا غير مسلمين، يعني ما تميز المسلم الا بالصلاه وبالله. هم عندهم حسن تعامل مع الناس وكذا.
نعم.
لكن لا ما فيها مسجد.
ما في
مسجد. هل يصلون في بيوتهم ولا ما يصلون في بيوت؟ الله اعلم.
لكن القريه كلها ما فيها مسجد.
ما فيها مسجد، في مسجد انا سالت عن المساجد قالوا في المسجد في قريه اسمها الدوير.
غير هالقريه اللي انتم
غير هالقريه اللي احنا فيها قالوا فيها مسجد.
نعم.
اي وذهبت للمسجد اللي في الدوير هذا.
نعم. أي نعم.
وجدت مسجد تحيط به الأشجار ولا أعلم هل يصلي فيها أحد ولا يصلي أحد، لكن يسمع فيه الأذان على أقل تقدير. يعني
نعم.
يسمع فيه الأذان. يعني لا أعلم حق هل أنا تعجبت يعني من عدم
لا حال تركيا الآن أفضل بكثير من هذا، من هذا إن شاء الله أفضل بكثير.
الحمد لله. الحمد لله.
طيب يعني أنا أذكر بعض الناس من اللي يسافرون مثلا يحبون مثلا السباحة.
إيه؟
فيصطحب معه مثلا ملابس السباحة. أنت من هذا النوع ولا ما؟
لا والله أنا أحب الجلوس
فقط.
إيه أحب الجلوس، أحب إذا صار في شيء آثار أشياء
تروح بالآثار.
إيه. وأحيانا أدخل في مناقشات حول قضايا الآثار. ودخلت في هناك مسجد في منطقة اسمها السويدية قريبة من الحربيات وقريبة من أنطاكيا، وهي السويدية هي مصب نهر العاصي في البحر الأبيض المتوسط.
نعم.
مصب نهر العاصي. وفيها مسجد يقولون انه يسمونه مقتل الغلام.
نعم.
يقولون ان الخضر قتل الغلام في ذلك المكان.
ايه ايوه.
وجيت هذا المسجد واذا عنده سدنه عليهم قبعات مصنوعه من الخصف.
طيب.
عريضة جدا.
نعم.
ولهم لحابيض طويلة كثيفة.
هذا سدنت هذا المكان.
هذا يدعون أنه مسجد يعني الحقيقة، وهم يعني إن شاء الله ليس مسجدا الحقيقة، هم هكذا يقولون.
نعم.
لكن هو ليس مسجد.
أيوه.
دخلت هذا المكان ووجدت أن في داخل هذا البناء هو عليه قبة، وفي داخله مبنى مربع.
نعم.
مبنى مربع على هيئة ويطوفون على هذا المبنى ويوجد حوله أربع مواقد نار.
نعم.
أربع مواقد للنار ومكتوبة صورة الكهف على جميع جوانبه.
سبحان الله، خلط بين المجوسية وصورة
نعم. الكهف. جيت دخلت كذا، قبل أدخل يعني شافوني هم أنا لابس بدلة ويظنوني خواجة.
نعم.
تعرف اللون أبيض والشعر أبيض.
ما شاء الله يعني جاهز.
أي فهم يعني من باب حرصا على هذا المكان الطاهر إنه ما يدخل الكافر.
أيوة.
أي فهجموا علي هذول السندة. نعم. السندة بيمنعوني من دخول
المكان هذا.
المكان هذا يعني ما يدخل غير ما يدخل الكفار. أي فذكرت لهم إني مسلم فرحبوا ودخلت ويقولوا حتى طوف طوف يعني يسمونه طواف. دخلت واستأت كثيرا وخرجت وأردت مناقشتهم وإذا بهم يعني ما عندهم استعداد
للسماع
وأنا ما عندي حقيقة استعداد للمناقشة في ذلك الوقت فخرجت. وعندهم أيضا مشهد يقولون أنه تستجاب فيه الدعوة.
نعم
في المنطقة ذيك.
نعم.
وليش تستجاب فيه الدعوة؟ قالوا أن الإمام علي كرم الله رضي الله عنه أنتم تقول عليه السلام وأنتم تقولون كرم الله وجهه أرسل المقداد بن الأسود.
نعم.
إلى ملك الروم وأن المقداد بن الأسود نام في ذلك المكان. نعم. وأن المكان الذي نام فيه المقداد بن الأسود الآن تستجاب فيه الدعوة. فتعجبت سبحان الله شياطين الإنس.
إيه.
الآن كيف يعني يزينون للناس هذه الخرافة؟
اختراعات.
يعني إذا لم يوجد خرافة صنعوا لا
صنعوا خرافة.
إيه نعم.
ذلي أنا أتجول معك في سفرات أخرى، لكن بالمناسبة عندما تركب الطيارة دكتور وين تفضل الجلوس؟ على الشباك ولا على الممر ولا في الوسط؟
والله أول كنت أفضل الجلوس على الشباك في الزمن الماضي، كنت أفضل الجلوس على الشباك لأني أنظر في الغيوم وفي الأشياء هذه وفيها. الآن أصبحت لا تعنيني كثير،
ما يهمك.
أنا يهمني أني أجلس في مكان وأقرأ ولا أحد يشغلني. كنت أهتم في الطائرة أني أتعرف على جليسي.
أيه.
هذا كان اهتمام قديم لي في الطائرة.
نعم.
أهتم من أتعرف على اللي يجلس
حولي. نعم.
اللي جنبي على الأقل وسولف أنا وياه وكذا ويعرف عني وأعرف عنه، وكنت أعتبرها من الصداقات اللذيذة أن تستكشف شخص آخر.
نعم.
ليس بينك وبينه علاقة. الآن سبحان الله خفت هذا الشعور عندي.
نعم.
وأحب أني لا يشغلني أحد وأني
عن القراءة
وأني أقرأ الكتاب الذي اشتريته من المطار أني أنهي في هذه السفرة.
نعم.
يكون هذا هم شاغل بالنسبة لي.
على ذكر الصداقات هذه اللي ذكرتها اللي تتكون في الطيارة.
نعم.
هل بقي يعني عندك منهم أحد بعد كذا أصبح صديق ممن تعرفت عليهم في الطيارة؟
لا ولا واحد.
ولا واحد. إيه. كانت عابرة.
إيه. ونتحمس في الطائرة ويتحمس وخذ الرقم لا تأخذ الرقم بعدين تنتهي.
ولا صادفت شخصية غريبة أو موقف غريب مع أحد من هؤلاء أو ناقشت واحد وزعل منك أو من هالشغلات هذه؟
لا والله صادفت يعني بعض الناس الحقيقة تشرفت أني أتعرف عليهم في الطيارة وتمنيت أن العلاقة تدوم، لكن سبحان الله الأمور. وبعض الناس سبحان الله عنده تاريخ تستفيد منه.
نعم.
يعني أنا من السفرات العجيبة أو اللقاءات العجيبة أنني ركبت في الطيارة وجلس معي شخص نظر.
نعم.
وقلت له أنا يا أخي الكريم أنت لست غريبا علي. قال أنت يعني يمكنك تشوف الأخبار كثير. قلت نعم أشوف الأخبار كثير. قال ألم تكن ترى شخص دائم واقف عند الملك فهد؟
نعم.
إذا جاءه وفود؟ قلت بلى. قال هو أنا.
نعم.
إيه. فتبين لي أنه مترجم الملك فهد.
أيوة.
إيه الظاهر اسمه حسن القرشي أو نسيت والله اسمه الرجل.
أيوة.
لكن هو قرشي.
نعم.
إيه هو مترجم الملك فهد. وكانت سفرة لذيذة لأني استفدت منه قضايا في التاريخ في أشياء كتبت عن المملكة العربية السعودية وكانت مزاعم.
نعم.
ومثل لقاء وفد الكونغرس الأمريكي بالملك فهد.
نعم.
أثناء أزمة الخليج عندما اجتاح صدام الكويت.
نعم.
هذا كتب عنه دكتشيني كتابة سيئة في مذكراته.
نعم.
فقلت يا أخي دكتشيني يقول كذا وكذا وكذا، فقال لي كذا بالدكتشيني.
نعم.
أنا حضرت اللقاء وصحح لي الموقف بالكامل.
نعم.
وشرح لي وكان الذي أعطاني هو كلام منطقي الحقيقة. هو الكلام الذي يتقبله العقل.
جميل. نعم. جميل. نعم. كان هذه من فوائد هذه اللقاءات.
من فوائد هذه اللقاءات. نعم.
تسمح لي نأخذ راحة شوي ونرجع.
نعم.
مشاهدي الكرام فاصل ونواصل بإذن الله تعالى.
أعزائنا المسافرين في سلامكم وراحتكم.
الشيخ ابن باز ذكر الشيخ ابن إبراهيم بكى في أيام حياته، إذا ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم يشهق الشيخ بكاء، يبكي بكاء بكاء عظيم محبة للشيخ، حتى أنه يعني إذا ذكر الشيخ مرة بكى ما يستطيع يتكلم.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان أمة واحدة،
كنا معه في الإفتاء، عشنا معه في الإفتاء 10 سنوات لجنة دائمة، فما رأيت منه يوما كلمة نابية ولا تحامل على أحد.
أعزائنا المسافرين في سلامكم وراحتكم.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، أنتم والدكتور محمد السعيدي وهذا اللقاء وجواز السفر. طبعا سنخرج من موضوع الموضوع إذا أذنت يا دكتور. أنا وجدت أنك سافرت إلى بريطانيا، ومتى كانت هذه السفرة وإيش كان الغرض منها تقريبا؟
بريطانيا سافرت لها 3 مرات.
نعم.
كل أسفاري لبريطانيا كانت بسبب أو بغرض لقاءات في قناة المستقلة.
نعم بالتحديد يعني.
بالتحديد نعم.
نعم.
اللقاء الأول كان لقاء حول 3 حلقات صورت على الهواء مباشرة حول مؤتمر القمة العربي الذي عقد في الرياض.
نعم.
ورؤية المواطن السعودي والمواطن العربي حول هذا المؤتمر.
نعم.
والحقيقة قدمنا 3 حلقات كانت طويلة وكان فيها تفاعل مع الجمهور العربي بشكل عام.
جميل.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نافعة إن شاء الله.
آمين.
تكون في موازين الأعمال. السفرة الثانية كانت حوار حول المرأة.
نعم.
السعودية.
نعم. أيضا في قناة المستقلة.
في قناة المستقلة. نعم. نعم. واستمرنا 5 أيام حلقة حول المرأة السعودية. كان في حوار شارك فيه أستاذ ناصر القحطاني و تركي الحمد والدكتورة أميمة الجلاهمة والدكتورة حسناء القنعير والدكتور عدنان بحارث، كان يعني كانوا يتكلمون في التليفون غالبهم، وكنت أنا والأستاذ ناصر القحطاني حاضران في الاستوديو، وأيضا كان لقاء وضحت فيه كثير من المفاهيم حول المرأة في المملكة العربية السعودية. اللقاء الثالث ذهبت إلى بريطانيا لتصوير 12 حلقة عن رحلة الرحالة الألماني أو النمساوي أو الهولندي، يتنازعه البلدان الثلاثة أو البولندي بالأحرى، محمد أسد أو الصحفي أو ليوبولد فايس اسمه قبل الإسلام. كنت أتوقع أنني سأنهي كامل الكتاب في أو أن أعرض كامل الكتاب في 12 حلقة
اللي هو
كتاب الطريق إلى مكة، لكنني عرضت نصف الكتاب الحقيقة بالضبط، يعني 6 فصول و12 فصلا.
نعم.
عرضت منه 6 فصول في 12 حلقة. وما زلت يعني أعد أيضا الجمهور المستقلة دائما يكتبون، وكل من رآني والدكتور الهاشمي أيضا صاحب قناة المستقلة طلب مني أكثر من مرة أن يعني أعود إليه
ونكمل
هذا الكتاب، لأن الوقت أو الفرص لم تسنح.
أنت شغلت يعني ما
نعم
ما لك
نعم
ما في سبب آخر
شو يعني. لا ما في سبب آخر، لكن هذه 12 يوم يعني اللي قضيتها في بريطانيا وقبلها الأيام يعني رأيت فيها المجتمع البريطاني بشكل كامل، يعني كنت أقضي وقت فراغي من حين أن أصبح.
نعم.
قبل أن يصبح البريطانيون، يعني أصبح أنا قبلهم.
نعم.
أقضي في التجوال في لندن إلى أن يأتي موعد اللقاء.
ما خرجت من لندن، كانت كل زيارة.
لا زيارتي لندن لم يبقى شبر في لندن ما رأيته.
كنت تذهب في الصيف أو في الشتاء أو حصل كذا وكذا؟
حصل كذا وكذا في الصيف والشتاء.
لما ترحل لبلدان زي بريطانيا دكتور تلبس الزي السعودي ولا تلبس بدلة ولا؟
ألبس الاثنين يعني في بعض الخروجات ألبس الثوب وبعض الخروجات ألبس البدلة. بالنسبة لبريطانيا الذي يلبس الثوب غير مستنكر.
غير مستنكر. العرب كثيرون هناك.
العرب كثيرون وأيضا حتى الجاليات غير العربية تحب أن تلبس الثوب يعني إخواننا الباكستانيين سبحان الله تجدهم يلبسون ثوب سعودي أيضا.
نعم.
ولا سيما أيضا في بريطانيا تظهر تنوعات الفكر الإسلامي بشكل أكبر منها في بلاد المسلمين.
نعم.
فتجد السلفيين يلبسون ثياب بشكل كبير يعني سواء كانوا عربا أو غير عرب.
يعني غير مستنكر.
غير مستنكر.
تلبس الثوب لوحده ولا الثوب مع الغترة برضه؟
هذه وهذه لا كان غالبا ثوب مع الغترة. إذا لبست الثوب لبس مع الغترة.
وتتجول يا دكتور.
إيه تجول.
كمان حنت منك الآن.
أتجول.
رحت كل مكان في لندن تقريبا.
في لندن كل الأماكن التي يقال أنها هي الأماكن التي تشاهد عادة مثل يعني مجلس العموم البريطاني الشوارع مثل شارع إجوار رود شارع إكسفورد البيكاديلي ساعة بيج بن مبنى مجلس العموم البريطاني القصر باكنغهام هذه الأمور التي لا يسع المتحف البريطاني متحف التاريخ متحف الأسرة المالكة بل هناك متحف أو هناك منطقة أنا أزعم كل من سألت عنها من الذين أقاموا في لندن يقولون أنهم لا يعرفونها
نعم وهي
وهي حتى أنا لا أعرفها أنا خرجت من متحف يسمونه متحف التاريخ
نعم
دخلت في هذا المتحف وخرجت ورأيت سبحان الله الكثير من مقتنيات المسلمين
نعم.
من آثار المسلمين ومنها منبر قال أنه منبر صلاح الدين الأيوبي
نعم.
الذي أخذ من القدس رأيت كثير من هذه المقتنيات فخرجت من هذا المتحف جلست في هذا المتحف تقريبا حوالي 10 ساعات
نعم
10 ساعات ولم أكمله
داخل المتحف
متحف فيه قطع يا دكتور مسعود كبيرة جدا لا تعرف كيف نقلتها بريطانيا في ذلك الوقت أي سفن حملتها
الله
يعني بوابات قصور كاملة
نعم.
محمولة بوابات حصون بوابات قلاع محمولة ما أدري هم حملوها مفككة ثم رمموها يعني العجيب منصوبة في ذلك المتحف بكاملها المهم أني خرجت من هذا المتحف الذي فيه مقتنيات إسلامية كثيرة جدا جدا حتى يعني من ضمنها تروس ودروع مكتوب عليها لا غالب إلا الله سبحان الله كان يستخدمها المسلمون في معاركهم في قتالهم قديمة جدا
نعم نعم
خرجت من هذا المتحف ومشيت على أقدامي ورأيت مدخل لحي
نعم
فدخلت وإذا بالحي ما في أحد ثم دخل نفذ بي هذا الحي إلى حي ذي أزقة صغيرة جدا
نعم
وكأنه من القرى القديمة
عجيب
أو مدننا القديمة
داخل لندن
داخل لندن إيه نعم فيه بيوت منظمة كذا لكن ومهجور ما في أحد
نعم
وبيوت لا تتجاوز الطابقين قديمة وصغيرة ودخلت تجولت فيه مرصوف هو
نعم. نعم
مرصوف بالحجر
نعم
وبما أن يعني في أتكلم الإنجليزي بشكل ضعيف جدا لكن استوقفت أحد المارة لكي يصورني فيه أعطيته قلت له صورني فصورني عندما صورني قلت ما هذا المكان الذي أنا فيه فأخبرني أن هذه هي مدينة لندن القديمة قبل 700 سنة
قلب البلد
القديم لا يوجد فيه أحد وهي ترمم
وأبقوها كما هي يعني.
كما هي أنا كنت من قراءاتي كنت ممن يقرؤون الرواية الإنجليزية في شباب في أثناء الثانوي
نعم
فقرأت لتشارلز ديكنز ولسومرست موم وبعض الكتاب الإنجليزيين لا أحفظ أسمائهم الآن الكتابات اللي كان يكتبها تشارلز ديكنز كانت عن المجتمع الإنجليزي القديم
نعم
فتشعر هذه الشوارع اللي كان يمر فيها أوليفر
شوارع ضيقة يعني صغيرة
شوارع ضيقة صغيرة مرصوفة كذا هي لندن القديمة
عجيب عجيب
وأسأل كثير من المقيمين في لندن يقول لا نعرف هذا
هذا معناه يا دكتور أنك كنت معظم وقتك تخرج ما أجلس في محل
لا لا ما أجلس في محل أحب طبعا إذا جيت إذا أتيت بلد يعني لا أخرج منه حتى أرى ما يمكن يعني أن يرى في هذه البلد
طيب لأنك أكثرت يعني مثلا لندن كالآن نموذج لحركة شديدة منكم، لأنك شفت كل هذه الأماكن في وقت محدود، وأنت تدور بهذه الطريقة وتمشي وتدخل وتروح، ما واجهتك مواقف محرجة، مشكلة، شيء من هذا القبيل؟
لا، وقفني موقف محرج.
نعم.
وطبعا أحيانا أنا بالنسبة لي لا أحسن مخاطبة النساء، ما أعرف أتكلم مع أحد.
نعم. لا بالعربي ولا بالإنجليزي يا شيخ؟
لا بالعربي ولا بالإنجليزي. طيب. وأحرج سبحان الله من الكلام مع النساء.
نعم.
رأيت مدرسة.
نعم.
وقلت سأرى يعني المدارس عندهم في بريطانيا.
نعم.
ودخلت المدرسة هذه، وإذا بها مدرسة ابتدائية، سبحان الله مدارس ابتدائية عندهم مدارس أتمنى أن يدرس فيها، وأنا
عجيب
مجهزة تجهيز كامل للأطفال.
دخلت داخل المدرسة.
دخلت داخل المدرسة هكذا.
نعم.
جاءتني معلمة. يعني تسألني ماذا تريد؟
نعم.
أنا سأقول لها أنا أني يعني تيتشر وفي بلادي وأريد أن أتعرف على التعليم عندكم.
نعم.
فراحت سبحان الله كلمة تيتشر وجدت شير. فقلت لها أيام شير، فيعني أنا كرسي. فاستغربت وهي وش هذا أنت كرسي؟ فخجلت وتركت المدرسة
بالكامل.
بطلت. نعم.
ما يذكر عن الأزقة الخلفية في مثلا بلدان مثل لندن وكذا أنها فيها حرامية، فيها بلطجية، فيها مشاكل، ما تعرضت لشيء من هذا أحد ضايق؟
لا ما تعرضت لشيء، أنا ما عندي مشكلة لأن لا معي فلوس،
ما حد ضايق،
وخذوا الفلوس نويتها صدقة لوجه الله، ما لذلك لم أكن أحتاط ولم أكن أخاف.
جميل.
يعني القتل عارف أنهم مو قاتليني إن شاء الله. يعني
لو أردت الآن أن تنصح مسافرا إلى بريطانيا بل إلى لندن اللي تعرفها الآن، يعني كيف توجز نصيحتك له؟ إيش تقول له؟
اذهب إلى لندن التاريخ، يعني لا تنظر إلى القضايا العصرية في لندن.
نعم.
القضايا العصرية في لندن الكل يعرفها، لندن التاريخ هي الحقيقة دروس.
جميل.
أولا درس في القدرة، كيف هذه الشعوب تستطيع أن تحافظ على القديم.
نعم.
وتستطيع أن تبني حضارتها دون أن تنسى تراثها.
جميل جميل.
سواء كان ذلك التراث المعماري أو التراث الفكري، محافظين هم على تراثهم الفكري وتراثهم المعماري بشكل كبير جدا. نحن للأسف يعني الطراز المعماري عندنا والتراث المعماري عندنا في بلادنا ضيعناه بالرغم من ميزاته الكبيرة جدا.
نعم.
والتي كان يمكن مع الهندسة الحديثة أن تطور.
نعم.
وأن تنمى. ذهبنا إلى البنايات الخرسانية وكذا، مع أن بريطانيا نفسهم لم يتركوا البناء القديم.
صحيح.
يعني الطريقة الهندسة الإنجليزية القديمة التي يعني تكلمت مع مهندسين في هذا، التي تعتمد على الحوائط الحاملة مثل ما يقولون.
نعم.
لم يتركوها حتى اليوم مع ويبنون، طوروها لدرجة أنهم يبنون فيها عماير 7 أدوار 8 أدوار الآن 9 أدوار، هذه الهندسة. نحن لا. نعم. البناء الطين الذي يقولون، يقول الإنجليز عنه أو يقول المعماريون الحديثون عنه.
نعم.
إنه هو أفضل أنواع البناء. تركنا هو، عدنا إلى البناء المسلح الذي يعني مدة بقائه كما يقولون لا تتجاوز 80 سنة، بينما مدة بقاء بناء الطين 700 سنة. أنا ذهبت إلى اليمن ورأيت في مدينة شبام.
نعم. أنت الآن نقلتنا إلى اليمن، كنت أسألك عن اليمن.
الشاهد يعني الشاهد من هذا أني ذهبت إلى مدينة شبام ووجدت أنه بالإمكان تطوير بناء الطين.
نعم.
يعني
فيها مباني شاهقة
فيها 7 أدوار 8 أدوار.
نعم.
وجميلة وطينية.
جميل.
بل إن من الأشياء المحمودة للإخوة الحضارم.
نعم.
في وادي حضرموت بكامله ومدينة تريم ومدينة سيئون.
نعم.
وشبام وما يحيط بهما، أنهم الآن تجارهم يبنون الفلل الحديثة.
نعم.
بالطين، لا يبنونها بناء مسلحا.
له مزايا يمكن،
يعني يبنون الآن دوبلكس مثل الدوبلكسات اللي نسويها نفسها بناءها طين.
نعم.
يعني وهذا أمر أرجو أن يعني ينتقل عندنا. الشاهد أن الحضارة الإنجليزية يعني حافظت على تراثها.
جميل.
ويعني أنا عندما يعني أجد في الإنجليزي عزة ومواطنة وحب لبلده.
نعم.
وكذا، لأنه عندما يذهب ويرى يعيش تاريخ بلاده.
صحيح.
يعني كيف أنت تجد مباني من 700 سنة، تاريخ من 700
جميل.
سنة
شيء يعني يدعو إلى أن تفتخر به،
يدعو إلى أن تفتخر به وتعتز به وتتعلق بأرضك بشكل كبير جدا. فأنا أوصي من يذهب إلى أن يذهب إلى لندن التاريخ، يعني لا يهتم بالأشياء الحديثة،
بالقشور والشيء الجديد. نعم. وبس. نعم. طبعا أنا في عندنا رحلات كثيرة لكم وأريد أن أعرج عليها، لكن بالمناسبة يعني من طقوس السفر من 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 الأشياء اللي تصاحب السفر والمسافر. مثلا بعض الناس عنده شخص من الناس يتمنى أن يكون يعني رفيقه في السفر دائما. هل لك في أحد تتمنى أن يكون رفيقك في السفر دائما؟
والله أم عيالي.
هذا الجواب أنا سمعته من أكثر من ضيف.
أي صحيح. لا هذا الصواب.
أحترم هذا الجواب. لكن أنا أخشى أن يكون جواب دبلوماسي.
لا أبدا لا تبحث عن غيره، لأن الحقيقة شوف إذا أردت أن تسافر.
نعم.
فالزوجة هي التي تخدمك.
نعم.
الزوجة هي التي تنفعك، الزوجة هي التي
تؤانسك
وهي التي تستطيع أن تقول عندها كل شيء تريد.
نعم.
لا تتحفظ معها في شيء يعني، فلا تلوم أحدا يقول الزوج، لكن ليس بالمتيسر، بالمستطاع أن تكون الزوجة
في كل مرة.
لكن الحقيقة الأصدقاء،
نعم،
الذين يؤنسون في السفر كثير.
نعم.
يعني إذا حصل الإنسان صديق وكتاب وسفر نعمة الرحلة.
أنت لم عندما تسافر يا دكتور تشاهد التلفزيون كثير أو ما تشاهده كثير؟
أنا ما شاهدت في السعودية بشاهده فقط.
ما تشوف التلفزيون كثير؟ ما يهمك؟
لا.
أي جميل. ما تهتم بهذا الجانب؟
لا ما يعني التلفزيون تجده في كل مكان، فإذا أضعت وقتك في البلد الذي تسافر إليه بالتلفزيون عجيب. لكن أحيانا يعني تشاهد التلفزيون لتشاهد القنوات المحلية.
نعم.
لذلك البلد تتعرف عليه أكثر.
جميل.
فقط يعني هذا من هذا المنطلق.
أماكن النزهة تذهب إليها في البلدان اللي تذهب إليها مثلا إذا تيسر لك؟
إذا كان مكان النزهة من الأماكن التي تعرف أو معروفة تاريخيا.
نعم.
ومثل الهايد بارك في لندن.
نعم. أيوة.
لا يسع أحدا أن يذهب إلى بريطانيا دون أن يذهب إلى الهايد بارك.
نعم.
ففعلا ذهبت إلى الهايد بارك في لندن.
نعم. جميل. ذهبت لمرة مثلا يعني في ناس يجلس كثير
يعني. ذهبت مرة لكي أحضر ركن الخطبة.
وحضرت في ركن الخطبة.
ورأيت
شيء من 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 مما يدور.
إيه أصبحت خطيبا.
أنت أيضا
يعني عندما ذهبت إلى ركن الخطبة أنظر في الذين يخطبون. اجتمع علي ثلاثة من الإخوة العرب. وقالوا نحن رأيناك البارحة في قناة المستقلة.
نعم.
كنت جزاكم الله خيرا. وقالوا لماذا تقول كذا ولماذا تقول كذا ولماذا تقول كذا، وأخذوا يتحدثون معي عن المملكة العربية السعودية وكذا.
نعم.
ولماذا تقول ولماذا تقول،
فدار حوار.
دار حوار.
نعم.
فاضطريت أني ألقي كلمة في هذا، طبعا ما صعدت على السلم.
نعم.
لكن اجتمع حولي ناس كثير جدا وألقيت عليهم كلمة.
المهم أن الدكتور محمد السعيدي كان له كلمة
في ركن الخطباء
في ركن الخطباء في لندن في الهايد بارك. جميل. المغرب أرى أنها من البلدان التي زرتها.
هو المغرب هو البلد الذي أقمت فيه مدة طويلة، يعني تعتبر بالنسبة لي لأسفاري مدة طويلة هي قرابة الشهر.
شهر.
هنا.
كانت الرحلة لما؟
كانت الرحلة على حساب مؤسسة الراجحي الخيرية.
نعم.
يبحث يعني لكتابة أو للبحث في هل ماذا تحتاج المغرب من. نعم. مؤسسة الراجحي.
نعم.
ماذا تحتاج المغرب مؤسسة الراجحي؟
جميل.
وزرت في المغرب 22 مدينة.
22 مدينة.
22 مدينة من مدن المغرب.
ما شاء الله.
وبالسيارة.
نعم.
وكتبت تقريرا، وكان معي أخي الأستاذ عبد الله شيخ خادم، وهو من الأساتذة في.
نعم.
الجامعة الطيبة الآن.
نعم.
وصاحبنا في هذه الرحلة الدكتور عبد الله البخاري.
نعم.
وهو من الأساتذة في جامعة أغادير.
نعم.
وإذ ذاك لم يكن أستاذا في جامعة أغادير عندما سافرنا، لكن هو الآن أوجه له التحية من هذا المكان، فهو من خيرة من عرفت من الرجال. ودرنا في المغرب في 22 مدينة، وأكثر زياراتنا كانت للمدارس.
زرتوا مدارس؟
المدارس ليست المدارس النظامية.
نعم.
بل ما يسمونه في المغرب بالمدارس العتيقة،
كأنها تدرس العلوم الدينية أو القرآن أو
تدرس العلوم الدينية بالطريقة القديمة التي التي خرجت العلماء قديما.
نعم.
يعني يدرسونهم، يبدأون معهم بحفظ المتون ثم بشروح المتون ثم هكذا إلى أن يخرجوا فقهاء، مثل ما يسمون في المغرب فقيه.
نعم.
إلى أن يخرج فقيها.
نعم.
من هذه المدرسة. الحقيقة المدارس هناك في هذا المجال مدارس جيدة، ويعني تمنيت أن يقام مشروع في المملكة العربية السعودية هنا مثل ما يسمى تكوين العلماء.
نعم.
تكوين علماء بهذه الطريقة الحازمة.
يعني عجبتك طريقتهم، منظمة إلى درجة أنك تتمنى.
طبعا تتفاوت المدارس هناك. هناك مدارس منظمة، هناك مدارس غير منظمة، هناك مدارس فيها ملاحظات على مناهجها، هناك مدارس يعني لكن بشكل عام يعني هناك مدارس تحتاج إلى تحديث، يعني ليس بالضرورة أن تحافظ على التراث بكامله لأنه تراث تحتاج إلى تحديث. أنا وجدت أنهم يحافظون على التراث بكامل، يعني حتى تحفيظ القرآن لا يحفظون القرآن بالمصحف.
كيف يحفظ؟ على الألواح؟
على الألواح إلى الآن
يكتب كتابة،
أي يعني الطالب يكتب اللوح ثم يحفظ الذي في اللوح ثم يمحوه عن طريق يغطس في الماء وينظف بالماء ثم يكتب عليه مرة أخرى ويحفظ اللوح الآخر، من ذلك سمي لوحا
يعني
تسمية لوح. فيحفظون إلى الآن عن طريق اللوح.
جميل.
وهم يصرون على هذا الأمر، وتناقشنا معهم حول الحفظ عن طريق المصحف وحول الحفظ عن طريق اللوح. فهم يرون الحقيقة كلامهم وجهة نظرهم قوية جدا وجيدة. هم يقولون أولا الطالب لا بد أن يتعلم كتابة المصحف.
لازم يكتب بيده.
يكتب بيده ويتعلم الرسم القرآني بيده. وهذا مكسب وحده في ذاته وعلم في ذاته. ولا يمكن أن يتقن هذا العلم إلا بممارسته. فإذا كتب الطالب المصحف أكثر من مرة لأنه سيحفظ اللوح أكثر من مرة، سيضطر أن يكتب النص القرآني أكثر من مرة. فإذا كتب المصحف بالرسم القرآني أكثر من مرة لا شك أنه سيحفظه ويحفظ
بشكل أجود وأفضل
حركاته ويحفظ طريقة السلف والصحابة رضي الله عنهم في كتابته، إضافة إلى أن الحفظ لا يكون مرتبطا بالورقة.
جميل.
ولذلك يكون أقوى.
في المغرب التي زرتها كما يبدو زيارة عمل،
نعم،
يعني أعجبك فيها أكثر شيء من الناحية السياحية وكذا، في دقيقة وأقل إيش أعجبك؟
أعجبني كرم المغاربة. المغاربة أعتقد هم أكرم شعب عربي.
نعم.
ولا أستثني المملكة العربية السعودية.
كرماء.
نعم.
جدا.
نعم. الشعب المغربي شعب كريم جدا جدا جدا. فقيره هو، يعني إن كان في البرنامج متسع أخبرك عن صنوف كرم المغاربة فهي عجيبة.
شهادة يستحقون أظن. نعم. باقي عندنا وقت في البرنامج؟ يبدو أن وقتنا مع الأسف انتهى.
أحسن الله عليك.
لدي والله قائمة بالدول، وكنت أتمنى أن أتجول معك في أكثر من دولة. حديثك ممتع، إطلالتك ووصفك للإطلالة كان نعيش معك في السماء. جزاك الله خير. وطبعا بالمناسبة للمشاهد الكريم، عندنا صور للدكتور في بعض أسفاره، إن شاء الله ستصاحب الحلقة وسترونها إن شاء الله بإذن الله تعالى. أنا أشكرك يا دكتور محمد على تفضلك بقبول الدعوة.
شكرا الله.
وعلى هذه المعلومات القيمة التي يعني أعطيتنا إياها.
سأعطي جوازي قبل نهاية الحلقة.
إيه تفضل.
تفضل. خلاص الآن شهود المشاهدين على استلامي إياه.
لا إن شاء الله نأخذ منك مرة أخرى لنرى إطلالات أخرى. أشكرك.
بارك الله فيك. شكرا الله.
شكرا لك. مشاهدي الكرام، باسمكم نشكر للدكتور محمد السعيدي قبول الدعوة، ونشكركم أنتم. إلى أن نلتقي في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج جواز السفر. نستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
صار دأبي منذ ذلك الحين إلى الآن لما أكون في مطعم أو أكون في مكان وأعرف الشخص يتكلم الأردو،
تلك الأغنية تتذكر،
فأنا أقول له جيا بكراره شاي بهاره أجمل ربال متيرة انتظاره.
الله.
فيضحك وكذا. فكان والله الشيخ موجود، فمسكت يده وقبلته، وإذا بي ينظر إلي بغضب.
نعم.
أنا أصبت بالحرج. قال لي باللهجة السورية: والله العظيم بدي أبوس إيدك.
إيه؟
الله 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 الله. فما عندي وقت أنا الآن. ثواني.
نعم.
والله بكل تواضع مديت يدي.